السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
عناوين بانوراما: مواقف داعمة لبكركي وشاجبة لتوقيف المطران الحج، ودعوات جامعة لتنحية القاضي عائئة، القوات لتنحية عائئة وفرنجي القضاء مسيس وجنبلاط لمعالجة الأمور بالتهدئة، دوكان يلتقي الرؤساء الثلاثة للتركيز على الإجراءات التي تعيد الحيوية للاقتصاد. بعد قرار وزير الداخلية عملية تبريد إهراءات القمح انطلقت. معلومات للبنان الحر: موظفو الوطنية للإعلام سيعلنون الأضراب المفتوح ابتداء من الغد. الاتصالات مقطوعة بين واشنطن وموسكو بشأن السلام في كييف، وحزمة عقوبات أوروبية جديدة على روسيا. تفاصيل بانوراما مع سيمونا حتشيتي ورولان خاطر. الدولة مستباحة أرضا جوا وبحرا من الدول القريبة والمحيطة من مسؤولي منظومتها الذين أفقروا شعبهم وأذلوه، وجدت ضالتها وحققت أحد أبرز إنجازاتها بإهانة وتوقيف نائب بطريركي يؤدي رسالته الدينية وعمله الإنساني ضمن أبرشيته، وينقل مساعدات طبية وهبات مالية من أفراد رعيته في الأراضي الفلسطينية والأردن من كل الطوائف لإخوتهم وأقربائهم في لبنان، بدل أن تضبط حدودها وتمنع التهريب على أراضيها ودخول أموال وأسلحة وإرهابيين مطلوبين من المجتمع الدولي. لا يختلف اثنان على اعتبار ما جرى مع المطران موسى الحج أبعد من الاتهامات التي تكال إليه من إرهابيين عملاء للخارج، ويقع ضمن إطار تطويق وتطويع سياسة بكركي التي يعبر عنها البطريرك مربشار بطرس الراعي في عظاته، والتي تشكل خريطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها القاتلة، وبانتظار نتائج تحرك وزير العدل وتنحية القاضي فادي عائئي وإحالته للتفتيش القضائي، يبقى الصرح البطريركي محط أنظار السياديين وموئل اللبنانيين الأحرار من كل الجهات والمشارب. قبل الدخول في تفاصيل السياسية، نبدأ من خبر المرفأ، إذ بعدما أعطى وزير الداخلية بسام المولوي الأوامر لفوج أطفاء بيروت وبالتعاون مع الدفاع المدني للمباشرة بأطفاء وتبريد إهراءات القمح، انطلقت الآليات من فوج أطفاء بيروت وبدأت عملية التبريد لإهراءات القمح.
تتواصل ردود الفعل على توقيف المطران موسى الحاج، ويزداد الالتفاف الوطني والشعبي العام من حول بكركي وسيدها وسط دعوات متكررة لتنحية القاضي فادي عائئي.
مدير المكتب الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياط تحدث للبنان الحر عما جرى مع المطران الحاج وتناول موضوع تنحية القاضي عائئي.
طبعا الأمور عم تتوالى، في تواصل مع كل المرجعيات، عم بيكون مع ضبطه، وأكيد بده يصير في تدابير تنهي هذا الموضوع بالشكل اللي بيحفظ كرامة أولا الكنيسة والأسقف، وثانيا أكيد نحن مش الهدف كسر القضاء أو الهدف تعدي على أحد القضاة اللي قد يكون تخطى الحدود والصلاحيات والأعراف. ما حدا فوق القانون، الكل تحت القانون، ولكن التطاول بالشكل اللي صار هذا أمر ممنوع، إنك توقف مطران 13 ساعة هذا شيء مرفوض تماما، يعني ما حدا بيقبله.
هل مست فعلا كرامة الكنيسة بتوقيف مطران؟ يعني يبدو أنه تهمة العمالة صارت جاهزة.
أكيد مست كرامة الكنيسة ومست كرامة كل إنسان حر. هذه التهمة الجاهزة كمان هيدي معلاه، يعني الترهيب المستمر ما لازم بقى يكمل بهالشكل، يعني انه اليوم احيانا تهمه نقدر نعملها، مع الاسف صارت تهمه جاهزه ضد الطلب. المطران بحكم وظيفته لا يحاكم وفقا للقانون 1060 مجموعه قوانين الكنائس الشرقيه، البابا فقط هو يحاكم الاساقفه، ففي عدم صلاحيه. وانا برجع بشدد على موضوع العرف اللي بيمنع توقيف مطران بالشكل اللي صار في توقيفه وصدر تليفونه وجواز سفره وكل الأمانات اللي كان حملها. معناه ما يكب صفة العمالة كيف ما كان، يعني والكل بيعرف انه في ناس فاتحة حسابها كمان على الحدود وبتروح وبتجي وما حدا بيقول له وينكم. معناه كانت شارقة والناس قاشعة، يعني خلينا نروق شوي على بعضنا ونشيل هالقميص عثمان بقى بهالموضوع، وبعدين على الدولة الدولة إنها بقى تقوم بدورة يعني بضبط هيدي الأمور ويبطل يعني في فريق عم يستقوي.
واليوم أصدر الأمن العام بياناً أوضح فيه ملابسة توقيف المطران حاج ريشار حرفوش.
أشارت المديرية العامة للأمن العام إلى أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقل صباح اليوم ما زعم أنه اتصال وحوار أجراه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالبطريرك الماروني ماربشار بطرس الراعي على أثر ما حصل مع المطران موسى الحاج في مركز الأمن العام النقورة الحدودي بتاريخ 18/7/2022. وأكدت أن هذا الاتصال لم يحصل وأن ما ورد في التسريبات المزعومة هو من نسج الخيال يستبطن نوايا خبيثة تهدف إلى الدخول على علاقة الممتازة القائمة بين الصرح البطريركي والمدير العام للأمن العام، كما تحاول يائسة دك إسفين في علاقة التعاون والتنسيق اليومي القائمة بين قادة ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية، وهذا أمر يتكرر دائما عندما يحاول صغار النفوس أخذ الأمور في الاتجاهات من أجل حرف الأنظار والتعمية على قضايا مطروحة. وفي هذا الإطار أشارت المديرية العامة للأمن العام إلى أن ما قام به عناصر المديرية العامة في مركز النقورة الحدودي مع المطران موسى الحاج هو إجراء قانوني تنفيذا لإشارة القضاء من جهة والتعليمات الخاصة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يخضع لها جميع العابرين من دون استثناء من جهة ثانية. أما فيما خص التحقيق مع المطران الحاج، أوضحت المديرية للمعنيين وللرأي العام أنه منذ اللحظة الأولى التي تبدأ فيها إشارة القضاء المعني بالتنفيذ، يصبح المحقق العدلي في مركز الأمن العام بتصرف المرجع القضائي صاحب الإشارة طيلة فترة التحقيق حتى إقفال الملف. أما ما قيل عن سوء معاملة أو ما شابه من قبل عناصر الأمن العام مع المطران الحاج أثناء فترة وجوده في المركز هو كلام غير صحيح، والدليل على ذلك ما نقل عن المطران الحاج شخصيا. وأكدت المديرية أن التعامل مع سيادة المطران كما غيره تتم وفقا للأصول والمعايير القانونية والإنسانية وفقا لمدونة قواعد التحقيق والسلوك العسكري.
هذا وأفاد مندوبنا في الديمان بأن موفد اللواء عباس إبراهيم رئيس مكتب المعلومات في الأمن العام العميد يوسف مدور ألغي موعده في الصرف من في الصرح من دون معرفة الأسباب ولا الجهة التي ألغت.
واليوم اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات في السراي الحكومي، وتم عرض للتطورات التي حصلت في اليومين الأخيرين. وأعلن وزير العدل بعد اللقاء أنه سيزور بكركي قريبا.
وعلى خط التطورات الأخيرة أفاد المكتب الأعلامي لوزير العدل هنري خوري بأن الأخير في صدد مطالبة المراجع القضائية المعنية كافة بإفادته فورا وخطيا بتطورات التي حصلت في اليومين الماضيين فيما يتعلق بالتحقيق مع سيادة المطران موسى الحاج ومداهمة مصرف لبنان لإجراء المقتضى.
في المواقف أكدت القوات اللبنانية مجددا تأييدها ما صدر عن بكركي أمس، وقالت النائب ستريدا جعجع أننا نشد على يد الراعي والمطارنة ونكرر معهم المطالبة بتنحي عائئه. ريتا الهندي.
أكدت النائب ستريدا جعجع أن توقيف راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية سيادة المطران موسى الحاج مستنكر بأشد العبارات ومرفوض رفضا قاطعا، معتبرة أنه ليس فقط تعدى على شخص سيادة المطران وإنما على الكنيسة المارونية ودورها في لبنان والشرق، كما على مقام بكركي الوطني الذي لم يتعرض لاعتداء مماثل في أحلك الظروف والأزمنة السوداء على البلاد إن كان في خلال حكم السلطنة العثمانية أو الاحتلال السوري للبنان. وأشارت جعجع إلى أن ما حصل لا يشبه لبنان أبداً، وقالت أشد على يد غبطة أبينا البطريرك الكاردينال ماربشار بطرس الراعي والسادة المطارنة في البيان الذي أصدروه عقب اجتماع مجلس المطارنة الاستثنائي في الديمان، خصوصاً لناحية أن ما حصل يأتي عن سابق تصور وتصميم وفي توقيت مشبوه ولغايات كيدية معروفة، وأقف إلى جانبهم في مطالبتهم وقف هذه المسرحية الأمنية القضائية السياسية وإعادة كل المساعدات التي احتجزت إلى المطران وأغلاق هذه القضية فورا. كما شددت النائب جعجع على تضامنها مع موقف مجلس المطارنة لناحية أنها ليست المرة الأولى التي يقترف فيها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أعمالا خارج الأعراف والمألوف، وقالت: نكرر اليوم مع مجلس المطارنة مطالبة رئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي بإحالة القاضي عقيقي إلى التفتيش القضائي وتنحيته. وختمت جعجع: لحظة سماعي للنبأ لم أستطع سوى أن أستذكر العبارة التي جاءت على لسان مثلث الرحمات البطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير: بئس هذا الزمن الرديء، فقد أصبحنا في مكان يتجرأ فيه بعض الصغار المأجورين على التطاول على من أعطي مجد لبنان.
غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس أصفان: أبواب بكركي عالية لا يطالها الأقدام، مواقف بكركي تاريخية لا يردعها تحقيق ولا ينال منها محققون وقضاة وأمنيون مهما على شأنهم أو شأن مشغليهم. وقال: خطيئة المس ببكركي لا تختفر، أول تكفير الذنوب إقالة فادي عقيقي المسيس المتخفي بقناع القضاء.
النائب يربعاصي قال: بكركي قالت كلمتها ولن نسمح بتمادي فصول المسرحية الأمنية القضائية السياسية.
رئيس تيار المرد سليمان فرنجي زار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، وقال بعد اللقاء: لماذا تحصل أمور تخدم فريقا وتضر فريقا آخر؟ فإما القاضي أخذ قراره من تلقاء نفسه أو أن هناك طابورا خامسا يحاول تخريب الأمور. ولفت إلى أن القضاء في لبنان مسيس والقاضي يخضع إلى الترهيب السياسي.
كنا شوي بأول حديث بهدية سيدنا المطران حاج، ونحن عم نقول أنه ليه اليوم دايما بيصير أشياء تخدم فريق وبتضر بفريق آخر. نسأل مثل حتى صارت الموضوع وبعد الطيوني وقت اللي تم استدعاء الدكتور سمير رعرع، من خدمت؟ كانت قبل الانتخابات وهذه ضرت كتير المسيحيين يلي هن أصدقاء ثنائي الشيعي. لذلك أنا أعتبر دايما، خلينا نعتبر من تخدم من وراءها. أنا برأيي أكثر ناس تضرروا اليوم الثنائي الشيعي فيها، وأكثر ناس استفادوا هن بعض الجمهور المسيحي.
بدوره غرد رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط قائلا: أيا كانت الملابسات وراء توقيف المطران الحج، لأنه من المفيد التنبيه بأن المعالجة الهادئة أفضل من هذا الضجيج، وأن احترام المؤسسات في هذا الظرف الصعب فوق كل اعتبار. ومن ناحية أخرى قال جملاط: نرفض الاستغلال الإسرائيلي لمقام رجال الدين في محاولة تهريب الأموال لمآرب سياسية.
رئيس لقاء سيدة الجبل فارس سعيد رد على جملاط قائلا: وليد بيك، لك منا محبة وصداقة واحترام، وسنبقى أوفياء لما قمت به في 2005. المطران الحاج لا يعمل لدى الإسرائيليين لتنفيذ مآرب سياسية، إنه رجل دين يساعد الناس ولا يحمل أي خلفية سياسية.
الجبهة السيادية: ما حصل مع المطران الحج نتيجة تواطؤ بين حزب الله والتيار العوني. ريشار حرفوش:
أعلنت الجبهة السيادية أنها تقف ضد كل الانتهاكات التي تمس بالكنيسة المارونية وما تمثل في لبنان والخارج. الجبهة التي اجتمعت بشكل استثنائي اليوم بعد توقيف واستجواب المطران موسى الحاج طالبت بمحاسبة كل مسؤول عما حصل مهما كان منصبه حتى إقالته. ومن هناك تحدث باسم الجبهة المحامي إلي محفوظ الذي أكد أن ما تعرض له المطران الحاج ليس وليد صدفة.
اللي تعرض له المطران موسى الحاج منعتبره مش وليد صدفة، وهيدي مش المرة الأولى يلي يعبر فيها أسقف ماروني عبر الناقورة إلى القدس. اللي ما بيعرف خليه يعرف أنه هناك كرسي لبطريركية أنطاكيا وسائر المشرق منذ مئات السنين. إنما قام به المفوض المعاون لدى القضاء العسكري فادي عقيقي هو برسم أهل ضيعته وخادم رعية كنيسته، برسم جمهور المؤمنين بكنيسة الضيعة، وهن أدرى بما يجب أن يتصرفوا معه كما تقتضيه تعاليم الكنيسة المارونية. وهون ما فينا إلا منضم صوتنا لكتير من الأصوات، وفي مقدمة الكنيسة الأم عبر بيان مبارح التاريخي اللي طالبت بتنحية القاضي عقيقي، وهذا أمر موضوع برسم وبتصرف وزير العدل، مدعي عام التمييز، رئيس مجلس قضاء الأعلى والجسم القضائي برمته. مش نحن بدنا نقول لهم كيف بيتصرفوا مع قاضي لجأ إلى هذا السلوك الأعوج. حزب الله يلي بيشرع لنفسه إدخال كل أنواع أدوات القتل إلى لبنان من صواريخ ومسيرات ومتفجرات، صناعة مخدرات، هاله إدخال الكنيسة المارونية أدوية لإنقاذ أرواح الناس. ما حصل مع المطران الحج نعتبره قرار سياسي أرعن بيتحمل مسؤوليته حزب الله بالدرجة الأولى، لكونه هو الحاكم الآمر الناهي ومعه التيار العوني. وهون بدي أقول إنه الحملة يلي انعملت بالسابق on off عن الكهرباء مارسوها مبارح بسنترالات القصر الجمهوري، وقت لطفوا السنترال وغابوا عن السماع لحظة توقيف وإهانة أسقف ماروني.
من مقر الجبهة السيادية في السوديكو، ريشار حرفوش، لبنان الحر.
نشاط اللجان وجلسة عامة الثلاثاء، هنادي السمرة.
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تعقد الثلاثاء المقبل لانتخاب 7 نواب لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب ودرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. كما عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة نائب الرئيس الياس بوصعب، وأقرت 3 مشاريع تتعلق باتفاقية حول مكافحة الحرائق بين لبنان وقبرص، واتفاقية مع المنظمة الفرنكوفونية لإنشاء ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت، بالإضافة إلى إلغاء الاتفاقية لقرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات في مجال الطاقة والطاقة المتجددة. بوصعب قال عن موضوع ترسيم الحدود البحرية أن هناك تقدما وتقاربا بين ما يطالب به لبنان والرد الذي جاء من الوسيط الأمريكي، وعلينا أن ننتظر الأسابيع المقبلة إما نكون باتجاه حل حالة أو لا حل بالمدى القريب. أما لجنة المال برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، فعرض لاتفاقيات زراعية وإيجارات غير سكنية. على صعيد آخر، تقدم رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله باقتراح قانون يرمي إلى تنظيم الأعمال الاستشارية في الإدارات والمؤسسات العامة لجهة عدم التعاقد مع مستشاري الوزراء، بل التعاقد عبر إدارة المناقصات العمومية حصرا. من جهتها النائبة بولا يعقوميان تقدمت باقتراح قانون لاعتبار إهراءات القمح في المرفأ معلما يخلد ذكرى كارثة 4 آب، وقالت تفوح رائحة التخلص من الإهراءات التي تشهد على جريمة العصر، وأهالي الضحايا متفقون على أنهم لا يريدون هدم الإهراءات. من ساحة النجمة، هنادي السمرة، لبنان الحر.
هذا وتسلم كنعان خلال جلسة لجنة المال والموازنة من وزير المال الدراسة التي تهدف إلى إعادة تقييم الموازنة وفق معايير موحدة تتعلق بسعر الصرف، والتي كانت لجنة المال قد طلبتها منذ نيسان الماضي من وزارة المالية. وستقوم لجنة المال بمناقشة هذه الدراسة بعد استئناف جلسات مناقشة وأقرار مشروع موازنة العام 2022 بعد الجلسة التشريعية المقررة الأسبوع المقبل.
يواصل المنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان بيير دوكان لقاءاته بالمسؤولين السياسيين، والتقى اليوم رئيس الجمهورية ميشيل عون الذي أكد مواصلة العمل لتحقيق الإصلاحات الضرورية لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
من جهة أخرى، أكد عون أمام المجلس الجديد لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان أن التدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان لن يتوقف حتى يصل إلى نتائج عملية مهما وضعت في وجه عراقيل وصعوبات.
المسؤول الفرنسي زار السراي، وكان لقاء مع رئيس الحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حضور السفيرة الفرنسية آن غريو، وشدد على أهمية المضي فيما تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي والتركيز على الإجراءات التي تؤمن إعادة الحيوية للاقتصاد.
دوكان التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني بحضور السفيرة الفرنسية، وتناول البحث الأوضاع العامة وآخر المستجدات. بعد تصريحه من المجلس النيابي اليوم حول ملف الترسيم، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في حديث للأم تي في أن الوسيط الأمريكي إيموس هوكستين سيزور لبنان بعد أقل من أسبوعين.
على خط المقابل، أفادت معلومات الجديد بأن لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع موظفي الفئة الأولى انتهى إلى التوافق على حل مرحلي لأزمة القطاع العام، يتضمن أعطاء الموظفين إضافة إلى المساعدة الاجتماعية تعويض بدل حضور يومي لكل موظف يوازي جزء من 20 من أساس الراتب الشهري.
إلى ذلك، علم من مصادر مطلعة أن الموظفين في الوكالة الوطنية للإعلام سيعلنون الإضراب المفتوح ابتداء من صباح غد بعد أن فشل وزير الإعلام بالتوصل إلى حل لقضيتهم، ومن المقرر أن يصدر بيانا مساء اليوم في هذا الخصوص.
كشف وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام عبر لبنان الحر أن الاتفاق الموقع مع البنك الدولي بخصوص قرض القمح يتضمن برنامجا متكاملا يقضي بمساعدة الوزارة على إدارة توزيع ومراقبة الطحين، وناشد في مقابلة ضمن برنامج حوار بيروت القضاء المساعد على تطبيق القانون لضبط التفلت القائم.
أنا عندي سلطة الرقابة، وأنا نشدت بكذا مؤتمر إعلامي وبصوت عالي كتير، وترجيت حتى للقضاء أنه يوقف جنبنا بهالمعركة، لأنه من دون تنفيذ قرارات أنا حدود صلاحيتي كوزارة اقتصاد، أنا عندي دور رقابة، يعني أنا ببعت المراقبين بمؤازرة قوى أمنية بيرصدوا مخالفة، بيعملوا محضر ضبط وبيحيلوا على القضاء. العبرة في التنفيذ والعبرة في العقاب. يعني أنا حتى طلعت بآخر مؤتمر صحفي متعلق بهذا الموضوع، طلعت على الهواء أعطيت المواد القانونية التي تضاعف عقوبة السجن أيضا للي بيلعب بلقمة عيش المواطن، تحديدا بموضوع القمح والحبوب، وقلت شو هن المواد بالقانون الجزائي، وطلبت وترجيت القضاء يكون واقف لجانبنا، لأنه أنا كانت تجيني أخبار وأجتني تقارير أيضا حكيت عنها إنه في كتير ناس بتتوقف بمخالفات إن كان رصدتها وزارة الاقتصاد أو أمن الدولة أو أمن العام اللي بيساعدونا بهالمهمات، بيفوت يوم الجمعة بيتوقف بالتحقيق، بيطلع يوم التنين وبيمضي تعهد إنه هو ما بقى يعيده.
إلى ذلك أعلن وزير المالية يوسف خليل أنه تم تحويل اعتماد بقيمة 10 مليارات ليرة لبنانية نقدا كسلفة خزينة لصالح تمويل تغذية السجون، وشكر المديرين والمعنيين على التجاوب الذي أدوه مع رغبته الملحة بالحضور الاستثنائي إلى مكاتبهم في ظل الأضراب القائم لإنهاء كامل الإجراءات المطلوبة لصرف المبلغ المذكور والذي أصبح بعهدة الجهة المختصة منذ مساء أمس.
في غضون ذلك، معالجة مسألة اللاجئين السوريين مستمرة على الرغم من خفوتها عن المشهد السياسي. وفي الإطار جمع لقاء وزير المهاجرين عصام شرف الدين والمبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا.
وشرح الوزير شرف الدين العمل القائم والترتيبات في قضية عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة بشكل طوعي وآمن وإلى مراكز إيواء ضمن المحافظات التي ينتمون إليها بعد التنسيق المسبق مع السلطات السورية لفئتين من أصل ثلاثة على أن يتم تأمين اللاجئين السياسيين إلى دولة ثالثة وتكون على عاتق المفوضية السامية للأمم المتحدة.
وأكد أيضا وجوب اعتماد الناحية الإنسانية خارج الاصطفاف السياسي المعتمد دوليا في هذا الملف الحساس لحرص الدولة اللبنانية على سلامة النازحين العائدين إلى بلادهم.
كما بحث المسؤول البريطاني ملف اللاجئين السوريين مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب. اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم خلال لقاء حواري تناول فيه موضوع لبنان في مسار الاستحقاقات الحالية محليا وخارجيا أننا في وطن يطوف على رمال متحركة. كل التفاصيل مع هنادي حشاش.
أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن لبنان ما زال ساحة يتصارع فيها الجميع وصندوقة بريد من كل الجهات وإلى كل الاتجاهات، ولذلك فهو مرشح للتدهور أكثر فأكثر. اللواء إبراهيم وفي لقاء حواري مع جمعيات متخرجي جمعية المقاصد لخص الصورة العامة للبنان. اللواء إبراهيم دعا لمواجهة الوقائع بشجاعة وعقل منفتح وقال:
لقد بلغنا هذه النقطة لأننا نفتقد لرجال دولة يفكرون بالمستقبل ويعملون من أجله، بينما في الحقيقة نحن محاطون برجال مهمومين بالحواصل الانتخابية وليس بالحواصل الوطنية. إن الذين قالوا إن الانتخابات النيابية هي المدخل للتغيير صاروا الآن كالنعامة التي تدفن رأسها بالرمل. حسناً، أجريت الانتخابات بمعايير من الشفافية والأمان، لكن ماذا بعد؟ الذي يستطيع أن يفعله النواب المنتخبون الآن فيما الإدارات والمؤسسات تسقط تباعاً. الجميع معه حق، والجميع على حق في مطلبه من تعديل الرواتب التي ما عادت قادرة على توفير فاتورة الخبز والدواء والاستشفاء والكهرباء.
وأضاف:
لا أخفيكم، إنما أخشى أن يستمر الحال على ما هو عليه، خصوصا من جهة الاستمرار في العقلية السائدة أو في الاستدعاء بالخارج واستدعائه من هذا الفريق أو ذلك ليتصارع مع ذاك أو ذينك. لقد انفجر لبنان مرارا وتكرارا جراء هذه المغامرات المقامرة، وكذلك جراء اعتبار هذا المكون أو ذاك أن ضمانة الوطن وبطاقة تأمينه تتحصل من الارتباطات الإقليمية والدولية. لكن كل ذلك كان رهانات غير صائبة دفعنا كلنا ثمنها غاليا ولا نزال. المطلوب خيارات لبنانية تنبع من تاريخ بيروت، وكل مدينة وبلدة على مساحة الجغرافية اللبنانية التي حضنت شعبا عاش وترعرع في بوتقة تعددية حضارية وثقافية ودينية لا مثيل لها في العالم، وسيبقى رهاننا على أن هذا الشعب الأبي لنعيد بناء وطننا.
اللواء إبراهيم خلص إلى أن لبنان بلد غني وليس بلدا فقيرا، وغناه بوحدة أبنائه وبرؤية اقتصادية تنموية إنتاجية واضحة تعيد إلى لبنان وشعبه مرحلة الازدهار الذي كنا ننعم بها قبل الحرب المشؤومة. من جمعية متخرجي المقاصد في بيروت، هنادي حشاش، إذاعة لبنان الحر.
توجه عضو تكتل الجمهورية القوية النائبان فادي كرم وزياد الحوض بسؤال إلى الحكومة اللبنانية مجتمعة عبر مجلس النواب حول تهريب المواد والسلع من لبنان إلى خارج الحدود، وورد في السؤال: ما هي الخطوات والإجراءات المنوي القيام بها لتكبيل المهربين ومنع التهريب وضبط الحدود البرية والجوية والبحرية الشرعية منها وغير الشرعية؟
التقى النائبان غدا أيوب وسعيد الأسمر وزير الصحة في رأس الأبيض، وجرى التداول في واقع القطاع الطبي في لبنان عموما وفي جزين خصوصا، حيث تم الاتفاق على العمل في سبيل تطوير المؤسسات والمراكز الصحية وتعزيز دورها بما يساعد على تقديم الخدمات الطبية اللازمة لأهل المنطقة، كما طلب تعيين مدير جديد لمستشفى جزين الحكومي في أسرع فرصة لتأمين استمرارية عمل المستشفى، وذلك في ظل شغور هذا المركز الذي كان يشغله النائب الجديد الدكتور شرب المسعد.
أفادت الوكالة الوطنية للأعلام عن وفاة طفل بعمر 8 سنوات جراء إصابته بطلق ناري من سلاح حربي داخل منزل والده في حي الشراونة في بعلبك، وفتحت القوى الأمنية تحقيقا بالحادث.
إلى صفحة الأخبار الإقليمية والدولية.
على خلفية مقتل وإصابة العشرات في قصف استهدف أمس أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك في كردستان العراق، يعقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية السبت المقبل لمناقشة الهجوم التركي بحضور وزيري الدفاع والخارجية. الخارجية العراقية دعت أنقرة لتقديم اعتذار رسمي عن القصف وتعويض الضحايا. من ناحيتها استنكرت الخارجية الفرنسية الضربة الجوية التي استهدفت دهوك وأسفرت عن قتلى وجرحى. وكانت اليوم جامعة الدول العربية أيضا دانت القصف التركي مؤكدة رفضها له. نفى الكرملين الشائعات عن تدهور صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤكدا أنه بخير. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن محادثات السلام مع أوكرانيا، وقالت: من الواضح أنها ترغم أتباعها في كييف على القتال حتى آخر أوكراني. في المواقف اتهم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو الغرب بالتسبب بالحرب في أوكرانيا، معتبرا أن نهاية النزاع رهن بأوكرانيا وعليها التفاوض مع روسيا، مشددا على أنه يجب أن ينتهي لتجنب حرب نووية. واليوم رأى وزير الاقتصاد الألماني أن روسيا أصبحت شريكا غير موثوق به بشكل متزايد في مجال الطاقة. في غضون ذلك دخلت حزمة العقوبات الأوروبية السابعة ضد روسيا حيز التنفيذ. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قال: حذرنا الذهب الروسي وهو أهم صادرات موسكو بعد الطاقة للحد من قدراتها على تمويل عدوانها على أوكرانيا. إلى ذلك وافق الاتحاد الأوروبي على عدد من الاستثناءات من العقوبات المفروضة على روسيا، إذ استثنى التعاملات مع بعض الشركات الحكومية في مجال تجارة المنتجات الزراعية ونقل النفط إلى دول ثالثة. كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 10 شخصيات عسكرية سورية. في الملف الصحي، كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مصاب بكورونا وسيتم عزله وسيعمل عن بعد في وقت أتت نتيجة زوجته سلبية.
إلى صفحة الأحوال الجوية.
قطاع الصيف بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، بكرة طقس غائم جزئيا مع درجات حرارة بتسجل على الساحل 32 درجة، فوق الجبال 28 وبالداخل 35 درجة مع ضباب على المرتفعات. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و40 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و90%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، سبت طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل، ونسبة رطوبة مرتفعة مما بيزيد بنسبة الشعور بالحر، وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فوق الجبال وبالداخل وضباب على المرتفعات أحيانا. والأحد طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع درجات حرارة صيفية معتادة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما بيؤدي لزيادة نسبة الشعور بالحر. أما تنين فطقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا واستقرار بدرجات الحرارة.
ختاماً نذكر بالعناوين. مواقف داعمة لبكركي وشاجبة لتوقيف المطران الحج ودعوات جامعة لتنحية القاضي عائئ. القوات لتنحية عائئ وفرنجية قضاء مسيس وجنبلاط لمعالجة الأمور بالتهدئة. دوكان يلتقي الرؤساء الثلاثة للتركيز على الإجراءات التي تعيد الحيوية للاقتصاد. بعد قرار وزير الداخلية عملية تبريد إهراءات القمح انطلقت. معلومات للبنان الحر، موظفو الوطنية للإعلام سيعلنون الأضراب المفتوح ابتداء من صباح غد. الاتصالات مقطوعة بين واشنطن وموسكو بشأن السلام في كييف، وحزمة عقوبات أوروبية جديدة على روسيا. بانوراما انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي فريدي سيبا، شكرا للمتابعة.